عند أي حديث يا أخوان؟ خلصنا صلاة الكسوف، خلصنا الاستسقاء، ونبدأ بالخوف. باب صلاة الخوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقيها العدو، فقامت طائفة معه. يبقى واضح أنه قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة قامت معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. يعني جاء معه نص الجيش وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وقضوا هم الركعة الايه الثانية، صلوها لوحدهم وسلموا وانصرف، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله الى ان جاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة الثانية. يبقى النبي صلى كم ركعة؟ اثنين، واحدة بالنصف الاول وواحدة بالنصف الثاني. صلى واحدة بالنصف الاول وبقي على حاله الى ان اتموا هم ركعتهم الثانية وانصرف، ثم جاء الفريق الثاني وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة الثانية، وصلى هم الركعة التي فاتتهم وانصرف. يبقى كل فريق صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كم ركعة؟ وقضى بنفسه التذكرة. قال رسول الله صلى الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، في بعض الأيام التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، يعني بإزائه تجاهه في مقابله، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب، أي ذهبوا بعد أن صلوا الإيه ركعة الثانية، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. طيب، الحديث فيه فوائد كثيرة طبعا، أهمها كيفية صلاة الخوف، ثانيا أهمية الجماعة في الإسلام. اشمعنا الموضوع الكبير ده يا أخي؟ ما خلاص دول صلوا مع النبي المرة الجاية الصلاة الجاية بالبقين يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، جماعة، صلاة الجماعة. وإذا يبين لك أن الجماعة واجبة، لو كانت ستترك في وقت هذا هو أولى الأوقات لتركها، احنا في حرب وجزء في مواجهة العدو وجزء كذا، فاهمين ازاي؟ يعني لو كانت مسألة زي ما احنا بنفكر في الجماعة فإذا ناقص الجماعة خاص احنا في حرب، لا، مسألة الصلاة والجماعة مسألة كبيرة جدا في الإسلام، عمود الدين، عمود الدين، حتى تستطيع أن تعرف بذلك مقدار التفريط الذي يقع فيه من لا يصلي الجماعة. لا تترك الجماعة ولا في الصلاة ولا في الخوف ولا في الحرب، سبحان الله. حديث مرة أخرى حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة في رواية ثم انصرفوا وثم ذهبوا وقضت الطائفتان ركعة ركعة. من يسمع تفضل. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبيد عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو أو تجاه العدو فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثلث جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلل بهم. دي بين التفصيل الرواية سيد عبد الله بن عمر على النحو الذي ذكرناه والحمد لله. صلى للذين معه ركعة ثم سال قائما لغاية لما هم ايه أتموا لأنفسهم وانصرفوا واصطفوا في مواجهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى لهم ركعة كانت باقية وظنوا جالس لغاية لما هم أتوا بالركعة وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. حديث مرة أخرى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حسمة. هذا الحديث حديث مين؟ سهل بن أبي حسمة الصحابي اللي رواه دوت سهل بن أبي حسمة صلى صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. يعني ذات الرقاع ده اسم الغزو غزوة ذات الرقاع. حد يعرف اسمه دي ذات الرقاع؟ انهم رقعوا نعالهم وثيابهم في تلك الغزو. طب رقعوها ليه تعرف؟ نعم. طيب مين يسمع حديث؟ بص الحديث ثاني كده حديث مين؟ سهل بن أبي حسمة. مين يسمع؟
حديث سهل وخالص.
حديث سهل سهل. مفيش حد النهاردة؟ حد ينفعنا؟ اتفضل. لا صلى ذات الرقاع صلاة الخطر. يعني صلى في الغزوة صلاة الخطر. تمام. يبقى حديثين في صلاة الخوف. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين. ولا عندكم فصفنا فصففنا صفين يعني وقفنا صفين، وقفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. الحديثين اللي فاتوا بالمناسبة كانوا إلى غير القبلة، كان العدو في غير مواجهة القبلة. هنا العدو بيننا وبين القبلة، يعني القبلة كده والعدو والنبي والصحابة خلف، عدو أمامهم بينهم وبين الإيه وبين القبلة. هذا ما أنتوا عادين كده بقى ناحية القبلة والعدو بين الناحيتين. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الرفعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء الأمراء. هذا السنة عزيزي كده الفريقين ثلاثة وثلاثة يقوم يورونا يصلوا الصلاة بالجاهل، عايزين ستة يعملوا الموضوع ده. أنا لو لهم يعملوا لك أخوص ستة كده يتطوعوا ولهم الأجل إنها يعلموا أخوانهم، ستة يجوا نتفضل ثلاثة الصف وثلاثة الصف. العمود هيغطي فتعالوا هنا في النص بقى يعني وسعوا كده، لو مش عايزين تيجوا وسعوا. قوم قوم فين حنفسك، قوم خالص خالص على رجلك، اقف على رجلك، اقف رجلك على رجلك. ثلاث صفوف وثلاث صفوف، عايزين واحد امام، تعالى امام. عايزينهم يصلوا ركعتين، اللي هنقوله هنقرا الحديث وانا بقرا طبق ماشي. ارجع ورا شويه ما ترجعوا ورا شويه بس. ايوه كده تمام. شهدت مع رسول الله، مين المتكلم عشان ما تنسوش؟ اعتبروني انا جابر بن عبد الله، اخذ الشرف ده شويه. جابر بن عبد الله هو المتكلم، انا بحكي وانتوا هتتخيلوا ان انتوا شايفينه الان. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف، فصفتنا صفين، هذه أول عبارة، فصفتنا صفين زي ما شايفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. يبقى العدو في المواجهة كده، لأن القبلة هيك نفس الاتجاه اللي هم واقفين فيه، تمام؟ يبقى هم واقفين كده وهم مواجهين للعدو، وفي نفس الوقت مواجهين للإيه؟ ها؟ مواجهين القبلة. قال: وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. متلفتش انت؟ يبقى كبره الامام وكلهم خلفه كبروا، ثم ركع فركعنا جميعا كل ركع، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. والتانيين واقفين عشان فين؟ عشان العدو. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، واقفين الورا دولت ما سجدوش معاهم علشان شال العدو، ما يبغتهمش هم السجود. فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه، لا قام ده انك جالس اجلس، هم يجلسوا زيك، وقام الصف الذي يليه، اجلس الثاني والصف الذي يليه، قم بقى خلاص خلصة الرقعة هيقوم سجد السجدتين بتوعه والصف الذي يليه. تمام؟ حصل ايه؟ قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. يلا سجود اللي ورا بقى تاني جلوس السجدة الثانية وقام انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. اللي ورا جه قدام واللي قدام رجع ورا، اللي ورا جه قدام واللي قدام رجع ورا. ثم ركع النبي وركعنا جميعا زي ما عمل بقى في الركعه الاولى، ركعنا جميعا. ثم رفع راسه من الركوع فرفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. دول كانوا سجل اللي واقفين دلوقتي دول ورا كانوا سجلوا معاه اول مره، لاحظين ولا تلخبطوا؟ هنلبسهم فلاس احمر واخضر عشان فمن حضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى. ايوه دول فعلا التشديد مع الوقت هم كانوا مؤخرين في الركعه الاولى. فقام الصف المؤخر في نحر العدو النبادي اللي هو كان صف مقدم. فلما قاد النبي سجود والصف الذي يليه قعد هو والصف الذي يليه قعد السجده الثانيه وقعد خلاص قاعد بقى للتشهد اهو يدنوا قاعد واللي ورا بعد كده يسجد. اتفضلوا بقى اسجدوا السجدتين بتوعكم. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وانتوا قاعدين بقى كده ايه الاعمال اللي عملها الامام والمأمومين كلهم مع بعض؟ لا واحد بس يتكلم، اتفضل يا اخي. لا ابتداء من الاول، تكبير، قيام، والرفع من الركوع، مش كده؟ في الركعتين والتسليم. في الركعتين عملوا الاربعه دول مع بعض والتسليم عملوا مع بعض. امال ايه اللي اختلفوا فيه؟ السجود، لان هو ده الوضع اللي ممكن يباغتهم فيه العدو. واخدين بالكم ازاي؟ الوضع اللي ممكن يباغت فيه العدو كله في الارض ومش شايف عدو. صح؟ فهو وضع السجود هو اللي قسمنا فيه الفريق لنصين، قسم سجد معه والتاني انتظر في ايذاء العدو. على مقام الفريق دوت سجدوا التانيين. واضح؟ طيب كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خلف الامام. المفهوم اللي بقول لكم اللي ضايع عندنا مفهوم الامام وما له من مكان. طب ما يصلوا مع نصين وبعد كده يفرقوا. ايه الشغلانه دي كلها؟ الشغلانه دي كلها ان الصلاه دي شيء مهم عند ربنا سبحانه وتعالى. الصلاه دي عمود الدين. واحد يقول لك حرب وعدو. ايوه حرب وعدو في اللي اهم من كده. عشان كده احب الاعمال الى الله في حديث عبد الله بن مسعود الشيباني قال الصلاه ثم اي ثم اي مقدم الصلاه. الصلاه على وقتها مقدمه على الجهاد في سبيل الله. فحتى في وقت الجهاد شرع لنا ازاي نواجه العدو، ازاي نصلي جماعه واحنا واقفين في الحرب. تقدر تعرف الجرم العظيم اللي يقع فيه فعلا من يتخلف عن الجماعه بالموقف ده. ده مفهوم، المفهوم الثاني المهم جدا مفهوم كلنا ملتلفين حول امام واحد. لدرجه ان الثلاثه اللي واحد منهم يحل قتله المفارق للجماعه. اللي جاءكم وانتم على قلب رجل واحد وعايز يفرق جماعتكم قال اقتلوه. اقتلوه ده القتل حاجه كبيره جدا في الاسلام. بس انا عامل شيء اكبر وعايز يفرق هذه الجماعه. المفهوم ده عايزين نفهمه يا اخواني بصوره مصغره. عشان لما يجي في الصوره الاكبر اللي احنا اتعلمناها. مساله اب رب اسره دي حاجه كبيره جدا. ده يقدر يبقى تعظيم سلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت اميرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ليه؟ لان المفهوم ده مفهوم الامامه اللي فيه اب هو امام البيت هو الراعي. ده لابد ان يكون له احترام وتقدير وكلمته دي لها 100,000 حساب. طاعه من طاعه الرسول وعصيان من عصيان الرسول. هو الامير هنا. لو كان ينفع يتسجد له كنا سجدنا له. شوفوا الدرس ايه؟ لكن ينفع نقبل ايه؟ يبقى نقدر ايه ده مفروض يبقى ادنى شيء مع الارض، اقل شيء يعمل مع الارض. تابعا خلف الزوج الاولاد يجعل بر الوالدين بعد الصلاه مباشره، يقرن توحيد الله بالاحسان للوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين انتهى. الملك بتاع المملكه دي والوزير اللي خلفه هذه الام دول فيهم تقدير، ما ينفعش دي اعلى الاعمال كده، المملكه هتنتظر هيبقى لها شأن اكتر. دول تعرف هي خاربه ليه؟ لان مفيش ولي، مفيش قائد، مفيش قائد. نفس الكلام ده في المسجد، الامام ملوش قيمته عندنا، احنا عندنا مستنينه ده كله. هو الامام بيحك في صدورنا، يعني لو انتظرنا دلوقتي احنا بنكتب الورقه زي ما بقول لكم اللي هي ربع ساعه و10 دقائق، امال فين الامام؟ بنلغي الامام، بنلغي الامام. لا، الامام يقدر، الامام اللي يقدر ربع ساعه. طب ما احنا عايزين نعرف زي ما اقول لك قدامك قاعد ساكت زي الامام ما يقول، ليك ظروف خاصه صلي وتكر على الله، بس تكون ظروف ظروف، لان الانصراف عن درس علم مش عن صلاه. قال اعرض فاعرض الله عنه، فتنهي مسألة كبيرة، مسألة كبيرة. انتظر الإمام واسكت، لا تعترض. الإمام شاف إنه ينتظر 10 دقايق، شاف ينتظر تلت ساعة، شاف ينتظر 25 دقيقة، ده الإمام اللي جرى المصلحة. دي مكانة رب العزة جعلها للإمام، مش محاباة ومجاملة إن الإمام وليه مكانة وهنحسده عليه أبدا. ده مسألة انتظام صف مسلم، انتظام صف مسلم في مكان عمل، في مكان عمل، في رئيس مسؤول، ده يطاع، وطاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده أميرنا في ذلك الوقت. في سفر ثلاثة أربعة خمسة أيا كان العدد، ده وسط ثلاثة يأمروا أحدهم، المفهوم ده عايزين نتعلمه، المفهوم ده عايزين نتعلمه يا إخواني. ده أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، سلم وحق، سلم وحق. فهو اللي حصل الآن أمامنا ده النموذج ده، هو بيعلمنا كده، ده التفات حول هذا القائد، التفات حول هذا القائد. خلي بالك قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني القصة دي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده الأمور ده في الأمراء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي قاعدة إلى أن تقوم الساعة، دي طريقة صلاة المسلمين خلف إمامهم. السؤال ممكن اسم أخونا الفاضل محمد، ممكن يكون أحمد ما بيطيرش، محمد الإمام ده ما بيطيرهوش، بينه وبين بعض شحناء، مطلق بنته والتاني عرفه عمله عارف ايه، وفي المشاكل دي قصه تانية خالص مالهاش علاقه، ده امر لله. احنا مش واقفين الان بنجامل بعض، ده امر لله. افهموا الكلمه دي يا اخواني، التجرد من الاحوال الشخصيه اللي ما بيننا لله، لله. بيصلي بينا ابراهيم اهو، وانا بينه وبين ابراهيم دول ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لكن هو الامام ده على راسنا من فوق لله، لله. الجزء الشخص اللي بينه وبينه بره دي قصه ثانيه خالص، لكن احنا هنا صف صف. هو ده المفهوم يا اخوان، واللي بيقيم حي على الصلاه بهذه الصوره بيقيم حي على الجهاد في الحرب بهذه الصوره، بيبقى اتعلم خلاص، دي قاعده. فانتبهوا يا اخواني، خشيه ان تفرق الصفوف. خلي بالك رغم ان احنا في حرب، طب نقول خلاص يا دول واقفين يا عم يحاربوا على الجبهه احنا، ويجوا يصلوا بعدين. لا، مفهوم ان هم كلهم يبقوا صلوا خلف الامام، كلهم مطيعين للامام ده، وزي ما بيعمل بيمتثل. معايا يا اخوان مفهوم المعنى ده؟ ولا ايه لازمه القصه دي كلها؟ دول يسجدوا ودول ما يسجدوش، دول يقوموا ودول يسجدوا، دول يجوا قدام لا دول يجوا ورا، والعدو امامهم. ده كله في مواجهه العدو، في وجاه العدو، يعني تجاه العدو. وعشان كده بيسجدوش كلهم مره واحده، عشان منتظرين عليهم في اي واحده في اي وقت يهجم، يعني ممكن يهجم فبنصلي ما هيبقين هيقوموا عنه، الباقون يقومون عنه. طيب اللي دلهم قائمين كانوا موجودين قدام ولا ورا؟ ها؟ موجودين ورا. تخيل المنظر ازاي؟ يعني هم موجهين وشايفين كل حاجه وحاميين اخوانهم، حاميين اخوانهم. خلي بالك يعني هو فدا اخيه على ما يصلي، انا بحميك واحرسك واموت انا هو واقف العدو لغايه ما تخلص صلاه. مفاهيم عاليه جدا لابد ان تصل الى قلوبنا. حديث طويل لكن سهل خالص، نقراه كمان مره. تفضل جزاك الله خير.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعدو بنا وبين القبلة. خلاص صففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، دي سهلة في الحفظ. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. طبعا قرأتها بسرعة لكن واضح. والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، خلي بالك كلمة السجود يعني السجدتين، السجود كله، قام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر، خلاص قام الصف على ما الصف الثاني يسجد، وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. دي الرقعة الثانية بقى، ها؟ كله بقى قيامه، راح بعد ما حصلوا كده، راح ده متقدم مكان ده وده مكان ده. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، ورفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري منهم، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. هذا علم منه ان الكلام ده حصل في غزوة ذات الرقاع في اكثر من صلاة، مش كده؟ لان اختلف الاحوال. فانا شايف من طريقة الجامعة كده مثلا في الظهر ده في العصر، ماشي؟ طب هو الظهر عصر ركعتين؟ لا مش خوف، سفر، سفر، مش كده؟ مين يسمع الحديث القصير دوت؟ ايوه قصير طبعا، لانه كله كلمات واحده. طب
عند ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف، فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبله، ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع وركعنا جميعا، ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه، قام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى، ثم
قام الصف،
ثم قال ثم انحدر الصف الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى، ثم قام الصف
مؤخر في نحر العدو،
ثم قام الصف المؤخر في نحر العدو،
فلما قضى السجود،
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لسه ما سلمش، لسه الورا ما سجلوش. انحدر الصف المؤخر
ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كم حديث خدناه في غزوة في صلاة الخوف؟ وكم صورة لصلاة الخوف؟ صورتين، مش كده؟ طبعا في صور أخرى، في صور أخرى لصلاة الخوف، في كيفيات أخرى لصلاة الخوف، ولكن المذكور في المتفق عليه هم الصورتين دول، خلاص؟ ورد في حديث صحيح أخرى صور أخرى، لما ندرس الفقه إن شاء الله تعالى نضيف، وهو ده طلب العلم. المتخيل إنه ياخد العلم كله جملة واحدة يبقى واحد. تدرس كتاب تحفظه وترسخه مكانه، تحطه مكانه، تثبته وتمتحن فيه وتجيب امتياز ان شاء الله، تبدا تاخد كتاب تاني وتبني على الصف الاول، على الصف الذي يليه، تمام؟ الصف دوت، الصف اللي بعده بقى تبني حاجه. احنا خدنا صورتين متفق عليهم من حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وحديث ثالث مين؟ سلمه سهل بن ابي حاتم، مش كده؟ هنبدا بقى نحط حديثين تانيين لما نيجي ندرس كتاب تاني وهكذا. لكن تخيل انه يقعد يدرس صلاة الخوف وياخدها كلها وكل تفاصيلها وكل فروعها وكل كذا وكل مسألة متعلقة بيها، كلام جميل، ده بتكون بتعمل بحث في مسألة، لكن لو عملت الكلام ده في كل المسائل هتلاقي نفسك مر سنتين ثلاثة ولسه ما خلصتش كتاب فقه، لسه في الكتاب الأول، الباب الأول أو في فصل أو فصلين، وضاع عليك العلم في الباقي كله. لا، هو العلم كده يا اخوان، كل الأولين طلبوا العلم في الصورة دي. لكن يبقى لنا احنا بقى بحوث،
كل واحد فينا يعمل بحث في باب مثلا ويستوفي فيه الكلام ويدينا كلمة نستفيد منها لكن كمادة علمية لا، احنا ندرس مادة علمية على بعضها، كتاب على بعضه، ها، ونبني بكتاب تاني وكتاب ثالث وكتاب رابع ان شاء الله تعالى. كتاب الجنائز، يعني غالب كثير منكم اول مرة يعرف عن صدقه بالصورة دي، وكثير منكم الان ما عرف لا طلاق ولا زواج ولا مواريث ولا حدود ولا كفارات ولا كل ده. على نهاية الدورة 40 يوم هيبقى عرف كل الابواب الفقهية، وعنده فيها في الباب بدل الحديث 2 و3 و4 و5 من متفق عليه، ده انجاز. بعد كده يا اخواني نبدا خلاص، هو عرف صلاة الخوف وعرف ان في صورتين مذكورين، بعد كده يضيف المعلومات تاني، واخدين بالكم ازاي؟ لكن يفضل اخطا بقاله 20 سنة وبقاله 30 سنة ولسه ما عرفش حاجة عن ابواب الفقه، لسه في الصلاة وفي الصيام، لا، هو عرف كل الابواب، هو مش عارف كل الابواب لكن عنده علم باصول هذه الابواب، مش كده ولا ايه؟ حتى في خلق الانسان، حتى في خلق الانسان الله سبحانه وتعالى جعله مضغه، عالم مضغه عظام. اذا بدي اسال سؤال، المضغه دي ايه العضو اللي متشكل؟ لسه مش عضو متشكل، ولا في العلقه ولا في المضغه. طيب العظام، العظام بتاعت اي جزء في الجسم، الذراع ولا الرجل ولا البطن؟ كل العظام، كل العظام. وبعد كده تكسر لحم كده، ترجع تاني للعظام، لسه العظام ما اكتملتش لكن كانت عملت كلها كانشاء اول مره، وبعد كده يبدا يحصل فيها نمو وتكبر ومش عارف ايه، والتمعظم اللي بيحصل فيها تعظم، ويبدا مراحل تانيه في العظام ومراحل تانيه في اللحم وتخصص اكبر للاعضاء اللي كانت مخلوق. فبيبدا الامر يا اخواني، بيبدا الامر كذلك، يبقى كل العظام بتاعه الانسان اتكونت، بعد كده اللحم بتاع كل الانسان، مش الذراع على بعضه، اتعمل ذراع بعظمه بلحمه بشحمه بطوابعه بضوافره، بعد كده يلا البطن بقى كانت ولا حاجه، بعدين يكبر ما بيكسرش كده، تاخد على بعضه كده عشان يبقى انسان متكامل. واضح يا اخواني؟ فكذلك في عقلي وتفكيري، ابن البنيه كلها الفقه ده مثلا في 20 كتاب عندنا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ندخل بعد ذلك حسب بقى ترتيب الفقه بتاعها، دخلنا في الجهاد، دخلنا في السلم، دخلنا في البيوع، دخلنا في الزواج، دخلنا في الطلاق، دخلنا في المواريث، وهكذا لغاية لما بيخلص العتق. خدنا كل الأبواب، أنا عارف الفقه بيتكون من إيه، وعارف الأحاديث اللي فيه، وعارف الأحكام اللي فيه، بعد كده زود كما شئت. لكن كنت متخيل انك هتعمل لي كتاب قد ده كده في صلاة الخوف، ماشي، وبعدين فين بقيت الابواب؟ ما عندكش منها حاجه، وهتلاقي نفسك ما حفظتش الكتاب ده. لكن اليوم انت هتلاقي نفسك حفظت الثلاث احاديث اللي هم عمده في كتاب صلاة الخوف. لما تدرس كتاب اخر ككتاب مثلا بلوغ المرام، بلوغ المرام، لما تدرس بلوغ المرام بتاع الحافظ ابن حجر برضك نفس نظام كتاب عمدة الاحكام، جاب الاحاديث المتعلقه بالاحكام، هتلاقي نفسك بنيت كتاب 1000 وكذا حديث، هتلاقي نفسك بنيت على 400 دولك احاديث ثانيه، وهتلاقي سهل في الحفظ وهتخلصه بسرعه، وبنيت على الثلاث احاديث دولك حديثين ثلاثه ثانيين في الخوف. فاهمين ازاي يا اخوان؟ كتاب الجنائز، مفيش حد فيكم يستعجل، محدش يستعجل، بس انت احفظ اللي عليك وصمه وامتحن كويس، لقيت وقت بقرا زي ما انت عايز. انا مش بمنعكم من قراءات خارجيه زياده، لكن بعد ما تخلص كتاب ادراكه، بعد ما تخلص كتاب الوزاره، كتاب اللي احنا بندرسه ده، بعد ما تخلصه وتحفظه وتستعد للامتحان، لقيت يومك فاضي، طب ما اقرا كده شويه بلوغ المرام، لما اقرا شويه كده هنا، اقرا شويه هنا، زود ثقافاتك، اقعد في المكتبه واقرا اللي انت عايزه. لكن لسه ما خلصتش اللي عليك بتخش بيه الامتحان اللي هترسخه اللي هتبنيه وبتقرا لي حاجه ثانيه؟ لا، مش صح. لا الكلام ده لا في الشرع ولا في العلوم الدنيويه. في طالب يقول لك انا مجتهد لازم اخش المكتبه ولازم افتح الكتب، ماشي. وتساله طب تقول لنا بقى الثمان نقاط بتوع موضوع كذا، يقول لك ايه؟ لا انا فاكر اثنين. لا فاكر اثنين ليه؟ ما كنت بتعمل ايه؟ لا انا كنت بقرا. تقرا ايه؟ احفظ الثمانيه الاول كويس واتقنهم، بعد كده وسع زي ما انت عايز. انتوا فاهمين كلامي ولا مش واضح؟ فالكلام ده يا اخواني شوف بس الجزء اللي انت بتدرسه الشيطان ما يبينهوش، ما يزينش ليك انك خلاص عايز توسع وعايز تعرف،
خلص ده وبعد كده وسع لو لقيت وقت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في الموت في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. طبعا هما حديثين بس انا قلتهم مع بعض انهم ليه علاقه ببعض. حديث ابي هريره وحديث جابر. نعى النجاشي يعني اخبر بالموت، النعى يعني الاخبار بالموت، عايزين نعمل نعي، عايزين نخبر بموت فلان. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر بموت النجاشي، النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى. دي صلاه ايه؟ وكان الميت حاضر ولا غائب؟ غائب. صلاه الجنازه على الغائب كده. فصف بهم وكبر اربعا اللي هي صلاه الجنازه. كلما اختلفوا يا ترى دي خاصه بالنبي ولا دي عموما. شكرا بالله لما حد من اخواننا الان بيصلي صلاه غائب يبدا الناس يقول، الناس يقول لك لا يجوز، الناس يقول لا يجوز، ان فيها نزاع فعلا بين العلماء، نزاع قديم. فالامر فيه سعه، فمش عايزين الصدور تضيق في مثل هذه المواقف. خلاص هذا فعله النبي. يا ترى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او خاص بالنجاشي ولا مطلق لكل غائب لم نصلي عليه نصلي عليه؟ فهذا فيه نزاع بين العلماء. منهم من اطلقه خلاص ممكن نصلي صلاه الغائب، ممكن الان نعرف ان اخرنا مات في بلده كذا، ها، ونيجي نقول طب يلا نصلي عليه يا اخواننا صلاه الايه؟ صلاه الغائب. واضح؟ تاثير بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك لا ده دي خاصه بالنبي وخاصه بالنجاشي. خلاص، لكن ادل دول اتخذوا بهذا الراي الفقهي اللي ليه وجهته وليه مستنده فعلى العين والراس. دي من المسائل اوعى لازم تتعلم كطالب علم، فمش انت اللي هيتسع صدرك لهذا، يبقى انت هتثير فتنه في الناس. هتثير فتنه في الناس. لو انا رايي احنا ما نصليش، ورايي بقى بقول دي طلبه العلم اللي معايا، خلاص ده راينا. لكن اذا فعل غيرنا ذلك لا نشنقه. عارفين نشنقه يعني ايه؟ يعني ايه؟ نو. امال نشنقه يعني ايه؟ نبغضه. شنآن ها معناها البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. يعني لا يجرمنكم بغض قوم، مش عشان انت بتبغضهم ما تعدلش. لو تهم شويه، مش عشان انت بتكره الاخ فلان هو الامام في بينك وبينه حاجه ما تظبطش. لا لا لا، هو امام تعتبر بالضبط كده في نفسك كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام. من اطاع مني فقد اطاعني، ومن عصاه فقد ايه؟ فقد اعتبر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت الامامه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بالسمع والطاعه هو النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى زي اخواني ما لم يامر بايه؟ بمعصيه. المعصيه بما تحمله من كلمه، مش ما لم يامر بمكروه. شغال في مكروهات ومستحبات ووجب ولا تتكلم، تعمل اللي هو بيقول عليه. حتى في هذه المكروهات ادام امر جماعي، لكن هي المعصيه الحاجه الوحيده اللي تستعود فيها المحرمات. جابر كان موجود في الصلاه على النجاشي وكان في الصف الهون او الثالث. ها حد يسمع الحديثين؟ اتفضل.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الى المصلى فصلى بهم وكبر اربعه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكنت اصلي الثاني والثالث.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، فكبر عليه أربعة. وهذا من محاسن الأخلاق. فقد بعض أصحابه واخبروه ان هم صلوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سال عن قبره بعد ان اخبروه بوفاته وذهب فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر، ثانيا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرحمة. يعني خلاص دفنوه صلى عليه انتهى الموضوع خلاص، يعني ما جابش على دوت. لا، إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. أفوت عليهم ديت لأصحابي؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم نذير لمين؟ للعالمين. يعني ورا مسؤولية الدعوة مش في مسجد ولا في حي ولا في مدينة ولا في دولة، لا، في العالم كله. يعني رئيس العالم مش فاضل، مشاغل رئيس ونبي ورسول يدعو العالمين، لكن الأمور لابد أن تضع فيه صلاة. وهذا من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن. إيه السبب؟ أنهم صلوا عليه ما حبوش يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وهذا الكلام تكرر على فكرة، المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت المرأة السوداء صلوا عليها أخرى جارية، ما هم النبي تعالى الجارية اللي تقوم المسجد ماتت تقومه يزعجه منه يقول له تعالى عشان تصلي بها، خلاص الصحابة صلوا بها صلوا عليها ودفنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أذنتموني، ما تريش ليه ما تريش ليه. فهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، فصلى على قبر بعد ما دفن إذا فيه مشروعية صلاة قبر. عشان كده العلماء بيقولوا إن صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر مفيش مشكلة، فإذا كنا منهيين عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور إلا صلاة، لأنها تجوز في القبر نفسه في القبور نفسها. واضح فقاهة العلماء على إنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر إلا أن تكون صلاة إيه؟ جنازة، إذ أن صلاة الجنازة تجوز حتى في المقابر. واضح؟ مين يسمع حديث عبد الله بن عباس؟ تفضل. عنه؟ لا عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمام، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى مين اللي أخبرت بكفن النبي؟ عائشة، عشان ما تنسوش الحديث دائما تخبطوا في الامتحان تكتبوا أنا مش عارف ليه. أكثر الناس في الامتحانات اللي فاتت في الدورات زي كده كانوا يغلطوا ويكتبوا أنا مش عارف شو معنى عائشة، يقصد إنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني هو حديث عائشة اللي وصفت كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كفن في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني ايه قميص؟ جلابية زي كده اسمها قميص، العمامة معروفة. اتفضل. في زيادة سحولية، انا بقول لك في زيادة. عندكم زيادة سحولية من كرسب ولا سحولية من غير كرسب؟ طيب هو زود سحولية وانا زودكم من كرسب. ودي رواية الصحيح البخاري. طيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو يمانية بيض سحولية. والأثياب السحولية لا تكون إلا نقية بيضاء ولا تكون إلا من قطن، لا تكون إلا من قطن. يمنية يعني منسوجة في اليمن، الباقي معروف معناه. ففيها من رجل يكفن في ثلاثة أثواب، واستحباب أن تكون بيضاء، دي أجمل أحوال التكفين. أما للمرأة كام؟ خمس لفائف. طيب خمسة أسود، إزار وخمار وقميص ولفافتان، إزار وخمار وقميص ولفافتان بالنسبة للمرأة. ما نوسعش في النواحي الفقهية لكن المهم حفظ الحديث الآن. وعن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال، مكتوب زينب ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا. بس خلي بالكم زينب، كلمة زينب دي مش في الصحيحين، يعني جارة زينب ليست في الصحيحين، موجودة جارة زينب بس مش في رواية الصحيحين. الصحيح في رواية البخاري ومسلم توفيت ابنته هي زينب، لكن احنا نسمع نتحرى الدقة يعني. فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، بماء وسد، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها به، يعني إزارة. وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء. وأن معطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نشوف الحديث بقى بالزيادات كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت ابنته، ده حديث مين؟ أوعى تنسوه. جاد قبل كده ومعطية الأنصارية؟ جاد في اخراج العواتق وذوات الخدود. ايوه صح. اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن، في روايه او سبعا، اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. يبقى الميت دي بالمناسبه حديث ام عطيه هو العمد في الغسل وفقط. تخيلوا كده، يعني لو لم يكن لأم عطية في ميزان الحسنات إلا حديث غسل الميت لكفاها. ده كلام أنا، حديث كده إن أنا بقول الحديث ده كلام أنا. لو لم يكن لأم عطية إلا حديث الغسل لكفاها، الأمة كلها بتغسل بحديث مين؟ أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. اغسلناها، شو بقى وصف الغسل بالضبط، عشان كده اللي هيجمع روايات أم عطية كلها في الغسل، الحديث ده رواياته كلها في الكتب، يبقى وصل لكيفية الغسل، روايات صحيحة، يبقى وصل لكيفية الغسل الصحيحة. يبقى ما تسمع كده كتاب عن غسل الميت الصحيح في غسل الميت، تعرف انه حديث أم عطية وجاب طرقه الصحيحة كلها واشتغل، يبقى هو في الحقيقة اشتغل كم حديث؟ هو واحد. ليه ما فيش أحاديث تانية فيه بس مش بالتفصيل بتاع حديث أم عطية؟ ما حديث ابن عباس اللي بعده ده جاي في الغسل، واخد بالكم ازاي؟ وفي احاديث ضعيفه كثيره في الغسل، لكن الحديث العمده اللي وقف هو حديث مين؟ ام عطيه. ما تنسوش ده مش هيتنسي، زي مش هيتنسي حديث عائشه اللي وصفت كفن النبي صلى الله عليه وسلم، برضه ما تنسيش حديث ام عطيه هي العمده في باب الغسل. اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتوه. غسل وفي ثلاثه خمسه سبعا زيد على حسب اللي بيغسل ما يشوف هو محتاج ولا مش محتاج. يبقى في جرح بيتعب، يبقى فيه افرازات بتخرج، يبقى فيه وسخ متعلق، هو يشوف بقى ثلاثة خمسة سبعة، هو أدرى بأحوال الجهة اللي أمامه. بماء وسد، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى ذكر العدد، لو ذكر العدد أولا ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المادة المستعملة ماء وسد. وجعلنا في الآخرة كافورا، السدر وشجر النبق، شجر النبق يسمى سدرا، ياخذ ورقه ويطحنوه ويحطوه في المية وده السدر. والكافور نوع من الطيب معروف، تروح لعطار تديني كافورة يديك كافور. وده من خواصه انه بيصلي بالجسد يعني بينشفه كده غير رائحته لا ملوش ريحه الكافور اللي ريحه تقريبا السيد او العكس الكافور اللي ريحه انا صراحه مش مميز الامر زي ده الان كافور ليه ريحه ولا السيد كافور كافور هو اللي ريحه السدر هو اللي ملوش فيها السدر هو اللي ملوش فيها ايوه صح لان السدر هو اللي يغسل به يبقى ماء مطلق فما غيرش ريحه ولا لونه ولا طعمه تمام لكن المره الاخيره في الاخيره كافور هو العطر اللي هيبقى في الايه في الميت بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنن يعني اذنني قولوا لي يعني إذنوا لي وأعلمون آذنه بكذا يعني أعلمه الأذان يعني الإعلام كده الأذان يعني الإعلام الإعلام بوقت الصلاة هو الأذان فآذنني فلما فرغنا لما خلصنا زمان آذنا أي أعلمنا فأعطانا حقوة إدانوا الإزار بتاعه طبعا هو الحق أنت عارف العظمتين اللي هنا اللي ماسكين البنطلون دول ها هو ده اسمه حق ولازم حق فأعطاهم حقه فالحق معاه الجزء ده فأصبح يعبر فيه عن الإزار كله لكن المفروض الحق اللي هي الجزء اللي هنا ده فمعندهم مش حق معندهم مش معناها مش اداهم حتة الهم على وسطه لا معناها اداهم الإزار يعني الإزار اللي ماسك الحق يعني إزار فقال أشعرناها إياه يعني إيه أشعرناها إياه الشعار يا إخواني يعني الملابس الداخلية خلاص انتم شعار والناس دثار الناس كان بيقول للانصار يعني انتم اللي لابسين عليا انتم الموضع اللي لازق فيا عايز يقول الانصار كده فمعنى اشعرناها يعني خلوا الثوب اللي انا بديه لكم ده هو اللي لازق على جسم زينب رضي الله عنها ابنته زوجته زينب زوجة ابو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس اللي جاء في حديث ابي قتاده لما حمل امامه بنت زينب لابي العاص ابن الربيع بن عبد القيس في روايه من ضمن الروايات قال ابدانا بما يمينها اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك بماء وسد وجعلنا في الاخره فاذا قبل يقول فاذا فرغتن فاذنني قال ابدانا بما يمينها ومواضع الوضوء ام عطيه قالت وجعلنا راسها ده فعل ام عطيه وجعلنا راسها ثلاثه قرون لمينا شعرها وعملنا ثلاث قرون لورده بعد ما غسلنا واضح طبعا في تفصيل في الحديث في الروايات الاخرى لكن هو ده اللي بين ايدينا مين يسمع نقراه كمان مره عن ام عطيه الانصاريه قالت رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرها إياه يعني إزاره سهل خالص تفضل في زيادات تعرفها تبعا راسها ثلاثة كون تمام لا تحريك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حاجة بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، والوقف هو كسر العنق. رجل واقف بعرفة وقع عن راحلته فانكسرت عنقه، أصمت رأسه، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد، وكفنوه في ثوبين، اللي هما ايه الثوبين؟ الازار والرداء. ولا تحنطوه، الحنوط اللي هو طيب، نوع من الطيب. عارفين حديث البراء بن عازب الطويل في الميت ثم يأتيه الملكان، وما تأتيه ملائكة الموت فيأتونه بحنوط من حنوط الجنة، ثياب معطرة بعطر من الجنة، جعلني الله وإياكم أهل لذلك. قال: لا تحنطوه، يعني عكس بقى ما قال في حديث يوم عطيه، ما تحطوش في الايه، في المية عطر، لا تحنطوه. يبقى يغسل بماء وسد ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه. ليه؟ لأن دي الهيئة اللي يكون عليها المحرم، الرأس والوجه ما بيتحطش عليهم حاجة، تبقى بنفس الشكل، بنفس الشكل يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يبين كيف أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. كان السلف الصالح كثير منهم بيختار موتته، كان يدعو أحدهم أن يموت في الحرم، يدعو أحدهم أن تقبض روحه وهو ساجد، يدعو أحدهم أن يموت وهو في درس علم، يدعو أحدهم ده مأثور عن السلف. وكان اللي بيدعو به يتحقق. فاصدق الله يصدق يا أخي، اصدق الله يصدق، ولا كانوا صادقين. فكان أحدهم لو أقسم على الله لا أضر، خلاص هو دعا فربنا استجاب لدعائه. فانظر كيف تريد أن تموت، وعلى أي شيء تريد أن تموت، وواظب عليه في حياتك، واصدق الله في الدعاء به يصدق الله سبحانه وتعالى، يصدق الله سبحانه وتعالى. شفت الصحابة لما له ماذا فيه؟ قال: أريد أن أضرب ها هنا. فشافوه بعد موت الضربة في نفس المكان اللي أشار إليه، يعني جاب الضربة في المكان، في المكان اللي طلبه، في المكان اللي طلبه. هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى، لمنازل عالية والله إحنا يعني أبعد شيء عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. صدق مع الله سبحانه وتعالى، أنك فعلا بتعامل ربنا وعايز تعمل عمل لله، ومش ناظر للمخلوقين، وبتفكر فعلا وبتطلبها وأنت عايزها فعلا، مش أماني وأكاذيب، لا، ده هو صادق وقطع النظر عن مخلوقين، وبينادي ربه ويدعوه، فبيصدق الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. اصدق الله يصدق، ليه بسمي كده؟ اصدق الله يصدقك، اصدق له تقول: يا رب علمني ما ينفعني، هيصدقك ويعلمك ما ينفعك، انفعني بما علمتني، وانت صادق انا عايز اعمل الكلام دوت، هيعلمك كيف تعمل بما نفعك به، خليك صادق، ادعو بصدق غير الاخلاص. الاخلاص انك تقصد وجه الله، لكن انك صادق انك عايز الطلب ده. أنا مش بقول لك احنا جنوب عن أنت في إنك بتدعو الله ومعاه أحد، لا، أنت تقصد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لكن هل فعلا أنت تريد هذه الطلبة، تريد هذا الشيء، أنت صادق فيه؟ أنت دعوت الله ليس سواه، يبقى أنت مخلص، لكن صادق في إنك عايز الموضوع ده، صادق في إنك فعلا هتعمل الموضوع ده وتجد فيه، هو ده الصدق. صدق. عشان كده فرقنا واحنا بنقول في درس الدين المرة الماضية أو الماضية، نعم، قلنا إن العمل ليه أركان ثلاثة، ونحن حافظين طبعا هنا الإخلاص ومتابعة السنة. لقينا بعض العلماء حافظ في النص ايه؟ الصدق، الإخلاص والصدق ومتابعة السنة، مخلص لله وصادق فعلا، هيه هيهم بالعمل اهو، بعدين مات يأخذ الأجر. فاشترط لازم يكون فيه الصدق، لكن واحد مخلص انه عايز، يبقى دي صارت أماني وغرور وهوى، أنا مخلص لله وعايز أطلب العلم وعايز أبقى حافظ القرآن وعايز أبقى قوام الليل وعايز وعايز، أماني، هو مخلص في الكلام دوت، ما يقصد هذه الأماني إلا الله، لكن ما فيش صدق، سموها صدق العزيمة. عن عبد الله بن عباس: يبقى عندنا حتين في الغسل عمدة. الحديث العمدة حديث المعطية، ده العمدة العمدة، والثاني في المحرم وكيف يكون في امر المحرم. ده حديث مين؟ ابن عباس. بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إني سمعت. تفضل. طيب في حديث ثاني ابن عباس في كتاب الجنائز خدناه اليوم، بيقول ايه؟ بص في الورق. صلى على قبر بعد ما دفن وكبر عليه اربعا صلى الله عليه وسلم. عن ام عطيه الانصاريه، ده الحديث الثاني لام عطيه. يبقى احنا عندنا لا الثاني في الكتاب ده، قصدي يعني الثاني في الكتاب ده، كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ايه لم يعزم علينا؟ يعني لم يعزم، يعني ما اكدش معناه انه مش واجب، مش حرام، مش حرام. يبقى نهينا عن اتباع الجنائز بس مش العزيمه اللي نفهم منها انه ده حرام. فاهمين ازاي؟ يعني خرجت امك خلف جنازه او اختك، يا ست ارجعي الله يسترها وياك، ارجعي خليكي في البيت افضل. هي فهمت كده من طريقك انك مش توجب، يلا ارجعي مش عايز حد يجي خالص. دي ياخدوا من اي الصيغه ديت؟ انها عديمه. لو شفت حد على القبر هرجعه من هناك، ده فهموا منها ايه؟ عديمه. فهم فهمت ام عطيه من قرائن الاحوال ان النهي مش كان عديمه، مش كان على وجه التحريم، مش نهي تحريم، انه نهي نهي تنزيه وكراهه. اكثر واحد يفهمنا الموضوع ده راوي الحديث، ان هو بيقول الحديث قال ازاي؟ هي اللي سمعت النهي كان ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ ففي فرق. ما ترجع يا ست الله يسترها وياك وتمشي وتسيبك يا ست، ترجع الله يسترها وياك قدامك ماشي وسايبها، يبقى ايه معناها النهي مش ايه؟ مش عزيم، مش عزيم. لكن النهي العزيم بقى صورته واضح انها عزيم. مين اللي حدد لنا الطريقه كانت ازاي؟ راوي الحديث، راوي الحديث. عن ام عطيه الانصاريه، ده حديث الثاني في الباب والثالث في الكتاب كله. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم عليه. وعن ابي هريره، ده ثاني حديث ابي هريره في الباب، حديث الاولاد عن النجاشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه، اسرعوا بالجنازه فان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن القادم. حديث ثالث مين سمعوا؟ تقدمونها كيف؟ وإن تكن سوى ذلك، الناس ما تصرفش على حد كده، يعني كانت سوى ذلك جنازة شخص ميت مسلم فشر تضعونه عن رقابه. نكتفي بهذا القدر في عمر الأحكام. غريب القرآن، سورة يونس قدم صدق عند ربهم يعني عملا صالحا قدموه، وقيل قدم صدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند ربهم. حميم يعني ماء حار، والحميم القريب خلناه بكده دوت تمام، يبقى ده مقرر. دعواهم فيها أي دعاؤهم من تلقاء نفسي يعني من عند نفسي، زخرفها يعني زينتها، زينتها يرهق وجوههم يعني يغشاها، قترة هو الغبار عليها، قترة يعني غبار، ذلة صغار، عاصم لا عاصم يعني لا مانع، قطعة من الليل جمع قطعة أجزاء، زيلنا فرقنا، زيلنا بينهم فرقنا بينهم. هنالك يعني في ذلك الوقت، معنى حرف هنالك في ذلك المكان تطلق على المكان والزمان، هنالك يعني في ذلك التوقيت أو هنالك يعني في ذلك المكان، إما وقت إما مكان، تبلو تختبر، أسلفت قدمت، هنالك تبلو كل نفس يعني تختبر كل نفس بما قدمت، حقت كلمة ربك يعني وجبت، تالي مرة تبلو الآن يعني أي في هذا الوقت، الآن هو الوقت الذي أنت فيه، يستنبئونك يعني يستخبرونك، أسروا الندامة يعني أظهروا الندامة أو كتموا الندامة لأنها من الأضداد، يبقى أسروا يعني أخ، وأسر يعني ظهرت على أساريرهم، الأسارير هي أسارير الوجه، هي الكسرات في قول وجهي، فظهرت في أسارير وجه، يبقى أسروا بمعنى أظهروا، وأسروا بمعنى أسروا يعني أخذوا، تفيضون فيه يعني تدفعون فيه بكثرة، غمة ظلمة، وبالمناسبة غمة وغم بمعنى واحد زي كربة وكرب، تلفتنا تصرفنا، اطمس قمحو، ننجيك ببدنك يعني نلقيك على نجوة من الأرض، على ارتفاع من الأرض، بوأنا بني إسرائيل أي أنزلناهم، خدنا بوأنا بهم الرجس النتن، وقيل الشيطان برضه خدناها بهم، ملاحظين كل سورة تيجي بتبقى أقل من قبلها وأقصر، لأن بيبقى الكلمات اللي فيها استخدمت في سورة قبلها، طيب نقف عند سورة هود إن شاء الله. الحديث العشرون، حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. طيب احنا خدناها حديث دوت حديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خدنا حاجه لابو مسعود الانصاري قبل كده، لا في الاربعين، لا
ده اول مره في الاربعين. عن ابي مسعود المكتوب عنده في كتاب عن ابن مسعود صححه، ده عن ابي مسعود انصاري. ان مما ادرك الناس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي تصنع ما شئت. مما ادرك الناس يعني مما وصل اليهم، تستحي يعني من الحياء، فالحياء مشروع في كل الشرائع، لم ينسخ في اي شريعة من الشرائع الحياء. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حد يعرف يعني اذا تستحي فاصنع ما شئت؟ مين يقول لنا ايه معنى الجملة دي؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مش باين؟ اللي يعرف يرفع ايده اتفضل. اذا لم تستحي ايه؟ حدود الله خالص. اذا لم تستحي اتفضل. اه يعني الكلام هنا عن واحد في حياء ولا مفيش حياء؟ عنده ولا ما عندوش؟ ما ترد عليه. اذا لم تستحي يعني اذا ما كانش عندك حياء، انت قليل حياء، فهيصدر منك اي حاجه بقى. مش كده ازاي احنا فاهمينه؟ لا، في معنى تاني خالص، ان الكلام عن واحد حي عنده حياء، فصاحب الحياء في هذا الموطن اذا لم تستحي تعرف ان الفعل ده سليم وافعل ما شاء. وصلت؟ يبقى اما بتتكلم واحد حي واما بتتكلم واحد قليل الحياء. اللي مشهور في فهم المعنى انك بتتكلم واحد قليل الحياء. يلا اللي اختشوا ماتوا، اللي استحوا ماتوا، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني انت بتعمل اللي انت عايزه عشان ما عندكش حياء، هي معناها كده مش كده؟ اذا لم تستحي، اذا ما كانش عندك الحياء اللي يزجرك فاصنع ما شئت، ما خلاص ما عادش في منك فايده، لان الخلق اللي هيمنعك هو الحياء. ده المعنى المفهوم الظاهر من الحديث. لكن في معنى تاني فهموه العلماء، يعني اذا اردت فعل شيء لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس تفعله، يبقى مفيش حرج، يبقى بتكلم واحد حي، وده من الموطن ده ما تلاقيش فيه حياء لا من الله ولا من الناس، يبقى ده موضع صواب وافعله. وصلت؟ كان الحياء هو اللي هيوجهه الفعل ده غلط ولا من غلط لو كان عنده حياء، وقله الحياء في الاخر هو اللي هيخليه مش مفرق بالافعال وسواء يستحي منه او يستحي منه فانه يفعل ما شاء. واضح؟ ففي الحديث الحث على ايه؟ على الحياء، وانه ممدوح في جميع الشرائع، وانه من الايمان. طيب، اين وقفنا في تفسير سورة العنكبوت؟ يوم الاحاديث التفسيرة وقفنا فين في سورة العنكبوت؟ فين الحفيظة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه، قوم مين؟ قوم مين؟ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ أي في النجاة من النار وموقف إبراهيم مع قومه، لآيات لقوم يؤمنون. من يسمع؟ فما كان، ها؟ اللي جنبك.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
وقال إنما اتخذتم القائل هو إبراهيم لقوم اتخذتم من دون الله أوثانا أصناما مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني تتواددون في عبادتها في الدنيا تعرف ازاي تلاقي اثنين صيع مع بعض بيمشوا في القومية عكس البنات وبتواددوا على ذلك يعني يتواددوا على ذلك هم يحبوا بعض ويصاحبوا بعض ويصاحبوا بالبعض في هذا المنطق تنزل ازاي نفس الكلام اثنين بيطوفوا بأضرحة وقبور وبيحبوا بعض في هذا المنكر واضح وهذا معنى قول ابراهيم عليه السلام مودة بينكم اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني تتواجدون اليها وبها وفيها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة لو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا متقين ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين هي واضحة كده وكان مش واضح كلمة مودة بينهم
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار
وقال إنما اتخذتم سمع
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين عدد الله قائمة من آمن بإبراهيم فقال فآمن له لوط واحد يذكر هو الدنيا كلها هو الأم
ولا يضره أن الأمة كلها لم تؤمن به. صاحب الحق لا ينظر إلى الكثرة أبدا، عمر الكثرة ما دلت على حق ولا على باطل. ممكن يبقى أهل الحق هم الكثرة، ممكن يبقى أهل البدر هم الكثرة، والغالي هم أهل البدر هم الكثرة. فآمن له لوط، وفي نوح يقول وما آمن معه إلا إيه لقليل. فالقلة يا أخواني ما تضرناش حاجة. وبالتالي لو صفت المجلس وفضل واحد قاعد مش معناها ان المجلس ده مجلس باطل ابدا. عمر القلة والكثرة ما عبرت عن حق ولا على باطل. لو انفض الناس كلهم عن الالتزام وهو شخص واحد او ما فيش خالص، ما يعنيش ابدا ان الحق هيصير بطل وبطل حق عمره. اذا الاشخاص ما يأثروش في مسألة الحق. الحق حق، الحق حق وإن لم يتبعه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. تخيلوا كده، نبي مؤمنين به، ما ده حد يقدر يقول نصر. لو واحد قال إن في نبي قصر يبقى كفر وخرج من البيت. نبي الأنبياء ويأتي وليس معه أحد، نبي مع رجل، نبي مع رجلان، وفيش مشاكل. هو نبي ودولة الواحد دولة اثنين دولة هم دول أتباع النبي، وهم دول يدخلوا الجنة والباقي كله يترمي في النار. يا شغلانة، واضح إخواني؟ فالمعنى ده يفهم كويس جدا. اعرف الحق، ابحث عن الحق، احفظ الحق، اعمل بالحق، استمسك بالحق. مين بقى معاك؟ واحد اثنين مفيش ولا كأن في حاجة. ويقف هذا الغلام، غلام صاحب الأخدود، وحده ويقف الدنيا كلها كسب، لكن غلام، لكن يسأل أنا معايا الحق، إذا الشيء كله كله باطل كيف أتبعه؟ هذب على الحق ينتصر. تفهموا المعنى ده؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم عليه السلام إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتينا كل الأنبياء اللي جم بعد إبراهيم كلهم من نسل مين؟ إبراهيم. عشان كده أبو الأنبياء الفرعين، الفرعين إسحاق وإسماعيل. إسحاق جه منه كل الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل لم يأتي منه إلا هذا الفرع المنيف محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كويس؟ كل الأنبياء. لو هو نظر لأول الأمر ما يؤمنش مع حد وهاجر واوا كان ساب الحق، لا ده الحق واثبت عليه. بعد كده كل الخير اللي في الدنيا، كل الخير، كل النبوات والرسالات جاءت من مين؟ ابراهيم، من ابي الانبياء. واضح يا اخواني؟ فاوعى ابدا تخاذل الناس عنك او تخاذل الناس عن الحق، ما يخلكش ابدا تنثني عنه. كل الناس يقعدوا زي ما عايزين وعملوا كل ما عايزين، ادام بالبدر واقف انهم قالوا حاجه، واثبت على الحق واستمسك به، واستمسك به ها، ولو كنت وحده. ولهذا يقول العلماء، يقول عبد الله بن مسعود: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحده. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلزوم الجماعة؟ ايه الجماعة؟ قال لك الجماعة من قاعد على الحق، حتى لو كنت انت لوحدك على الحق خلاص يبقى انت الجماعة، فانت الجماعة. في الوزيدة كررت من اكثر من صحابي ومن اكثر من تابعي ومن اكثر رجل من رجال السلف. فدايما يا اخواني احنا عندنا الرجال ما يغيروش من حق شيء، ما يغيروش من حق شيء ابدا. نعرف الحق نعرف اهله، نعرف الحق نعرف اهله، لكن مش العكس، مش العكس. لان لو تعلقنا بالرجال يبقى الرجل ده مجرد ما يتغير او يظل هنؤتم به ونحشر معه في ضلالته، لكن احنا اتبعها. نسال الله ان يجعلنا كذلك. فالحق نتبعه مع اي احد كان. قال: ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. من سمع فامن له لوط تقدر؟ أجره في الدنيا
تمام. نجيب بقى الصفحة دي من أول كده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة
ولقد إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
ولقد إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
سمع ولوطا إنكم أمال فين أهل إنكم هي في الشعراء.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.
مفيش في الشعراء أئنكم في الأعراب مرتقول فين في القصر في القصر في القصر. نعم.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
فما كان جواب قومه إلا
قال رب انصرني على القوم المفسدين.
قال رب انصرني على القوم المفسدين.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
فما كان جواب قومه إلا
القوم المفسدين.
قال رب انصرني على القوم المفسدين.
أئنكم لتأتون الرجال أي اللواط المقصود به اللواط وتقطعون السبيل يقطعون سبيل المارة ليلوطوا بهم وتأتون في ناديكم أي المنتدى أو المكان الذي تجلسون في النادي يعني المنكر كانوا يأتون هذه الفاحشة في وسط المنتديات العامة فما كان جواب قومه كان ينكر عليهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ده طبعا جحود وكذب ورينا فين العذاب. طب ما هو لو نزل العذاب يبقى انتهى الامر انتهى الامر انتهى الامر لكن ورينا صدق الرساله ما يثبت انك نبي ما يثبت ان الكلام من عند الله لكن ائتنا بعذاب الله. طب ما لو نزل العذاب فقد هلكتم ودخلتم النار انتهى الموضوع مش هتشوفوا بقى عاقبه الامر الحكايه مش مستحمله رجع ملهاش رجع. فطرد يدل على الجحود والنكران ولهذا استعان بربه فقال رب انصرني على القوم المفسدين. رب انصرني على القوم المفسدين. مين يسمع انكم لتأتون الرجال؟ تفضل.
فانكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.
تمام. اكتب لنا في ورق دلوقتي المواضع اللي فيها النقص. اخونا طيب يلا اللي مش هيمتحن بعد اذنك يرجع لورا ولا هيمتحن يتقدم في الصف بسرعه بسرعه عشان نص ساعه نص ساعه 9 ل 10 الكثير الا 8 دقائق كل من الورق. القرآن اشتغل كنا عايزين عايزين نقول البقاء لله. لا 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 دي بدعة. لا 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 اه طبعا بدعة. الله يحفظك. خلاص لا يمتحنوا يرفعوا ايديهم بسرعة لا يمتحنوا يرفعوا ايديهم. طب قرب شوية معتزلنا ليه كده قرب حبة معانا اللي علينا معانا. طيب الناحية دي مين اللي هيمتحن؟ مش هيمتحن يرجع ورا لو سمحت. مش هيمتحن يرجع ورا. هتمتحنوا انتوا الاثنين؟ هتمتحنوا؟ صاحبك هتمتحن؟ طب ارجع ارجع. عايزين نشوف بس الممتحنين عشان عدد الاوراق. طيب. اخوة اللي ورا هيمتحنوا؟ اخر كريمة تستند على العمود. هتمتحن؟ طيب. خد يا حد جمادي كده. قال رب انصرني على القوم المفسدين. اجيب هنا فهري تعدي الورق جيب الورق من ظهرها. حد ما خدش؟ ادي يا راجل اهو وانت ولا انت كمان مين ما خدش ورق؟ خد؟ زيادة؟ ما خدش؟
الأول حاجة أردت أن أدخلكم أفأتوني استوانتم تبشروا هائلي فيما بكاف العنكبوت لحنا قلنا لكن في الأعراف إنكم ما بجالة شهوة من دون
شهوة لحنا بدأ أين سلطي بدأ أين
اللي هي يعني أول الآية أول آية أئنكم ما لكن تدرس عن شهر ولوطا قال قومي أئنكم
لا إنكم صوت قال قومي إنكم لا
أها
يعني قبول عنكم
لكن في الأعراض إنكم لا تأتون بيا إيه هي تنام عنكبوت إنكم لا تأتون بيا
جزاك الله خير
المرأة الأخيرة كفر عند الأربعين نووي تحفظ زي وغريب القرآن من كلمات القرآن المسلمية حل خمش وعمد الأحكام طبعا والترشيف جلالين والترشيف جلالين علي خاص من أول القصص ما خذ السرقين خذ القصص واللي عن قبول حتى
خذ الأربعين نووي يحفظ علي
القصص ثلاث احداث
وامتحان ال 210
دوت احنا كل خلص 70 بنمتحن يعني هو امتحانات
الشباب
امتحان 140 و 210 يوم الاثنين القادم
امتحان 210 يوم الاثنين
ان شاء الله.
طب وحضرتك مستمرين على كل يوم؟
كل يوم الا الجمعه.
تفضل
معانا والله تفضل معانا بعد هيك شاطر
اخذنا اخذنا من من برامج بس يعني تجيلي خطوط خطوط طلب العلم وحلها خطوط في العالم الموضوع مش بلاقي معين يعني غير كده من عايش حد من البلد بل انا بس في البلد بس تلات اربع اخوة كده بس مش انا في القرية وبعدين الدعوة ربنا جيت اخوة اخطر فيها ان انا اخطر على الشيخ الصلاة بدل العمل الحمد هو اهلادة بس اربع ازلاء في الاشياء وشتاها خوف لسه عارف النهارده مش ده انا عايز
كده
عارف ايش بس مش على الفحم اعتقد اني فاهم ما اقصد يعني والله الدعوه تفضل عن الخطوط في البلد
انا كمان في البلد انت ايش بتلاقي شكر وكنت وحدك ابتلاء او بس كنت عايز اختبرك لو لوحدك هتطلب خليق ولا لا بيكون معاك ناس خليق قوي
طبعا انا حافظ بس يعني انا الضرب ما زال صعب بشكل
طب احضر احضر دروس في علم سواء هنا او في الخارج هنا ممكن حين وواظ وكتاب هو ده فرق صوت الطلبي هو ده فرق وتقرأ حديث قرآن فرق تجد فيه اما المعين ان وجدت فالحمد لله فان لم تجد فاصبر عليك السلام
متوقفين فيه. المهم الكتاب اللي معاك عملت فيه ايه؟ المهم الكتاب عملته فيه ايه؟ اللي هي الاسطوانه اللي بتعمله مش تورينا اي حاجه. طيب مش عايزين نشوف اي حاجه كده بس نستريح نفسينا شويه. الله يحفظك. لسه شوية لغاية دلوقتي لما اطلع على المواقع انت بعتها لي ولا اللي بعتها لي الاخ احمد، لان النت عندي اتشال ولسه في واحد يكتب لنا نت جديد كمان 3 4 سنين. الله يكرمك. طيب بس والله يكرمك حاول تورينا اي حاجة، اي جزء يكون خير في كده نشوف بس الشغل ماشي ازاي. جزاكم الله خير. من الزمن 9 دقائق.
ترى تفسير التشريع ترى تفسير الحديث عن معنى
شرط الى الانفاق عام وعرف انفاق في ريشة دي من عرف يلا يا اخواني الوقت خلاص يلا ثلاث دقايق كتير وكلنا من كل قرار
طريق مش صف، مقصود طريق صف او اثنين ثلاث تحت يعني طائف. ده القائد اللي حدد حسب اوقف للجيش يوصل الى هذا الاتجاه قد طفل. هذا المتجه الى القدر والخبر بينه وبين القدر.
الوقت انتهى كله سلم الورق بسرعة. الوقت انتهى كله سلم الورق.